بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا وملأ الدنيا لنا بمحبوباته من أنواع الطاعات، فالله عز وجل بمنه وكرمه هدانا وملأ الدنيا لنا بمحبوباته، هو محبوبات الله عز وجل هي الطاعات من واجبات ومستحبات بينها الله لنا ورغبنا فيها، وهو يثيبنا عليها جل جلاله بمنه وكرمه، فملأ الدنيا بمحبوباته، محبوبات الرب جل جلاله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، محبوبات الرب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، محبوبات الرب جل جلاله التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هذه محبوبات الرب جل جلاله. الله ذكر محبوباته التي هي أنواع الطاعات التي يحبها، العبادات يحبها الله، تعليم الشريعة يحبها الله، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، المؤمنين المتقين المحسنين الصابرين الشاكرين، هذه كلها محبوبات الرب. فالله خلق الدنيا وملأها بمحبوباته لنا، فضلا منه أن نقوم بهذه الطاعات والعبادات التي يحبها، فحتى الله عز وجل يوم القيامة يكمل محبوباتنا في الآخرة. محبوباتنا رؤية الله عز وجل، دخول الجنة، سماع كلام الله، القرب منه جل جلاله، رضوانه، الخلود في الجنة، هذه محبوبات النفس. محبوبات النفس الشهوات الموجودة في الجنة، ومحبوبات الروح رضوان من الله أكبر. الله وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله خلق الدنيا وملأها بمحبوباتنا، وخلق الآخرة، خلق الدنيا وملأها بمحبوباته هو، وهي الدين الكامل من عبادات من إيمانيات وعبادات ومعاملات ومعاشرات وأخلاق عالية، وخلق الآخرة وملأها بمحبوباتنا نحن، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن أكمل محبوبات الرب جل جلاله في الدنيا أكمل الله له محبوباته يوم القيامة، وفاز برضوان الله ورؤيته وسماعه والقرب منه ودخول جنته والخلود فيها بالنعيم المقيم. الداعي يمل، ويعني إذا قام بالدعوة يعني تصيبه، تأتي عنده بعض الأحوال والمصاعب، فلا بد أن يعود للجو الإيماني ليزداد إيمان، يمتلئ قلبه بالإيمان ويقهر النفس عن الشهوات، يعني الإسراف في الشهوات هذا يقعد الإنسان عن الطاعة وعن العبادة. فالداعي يمر بأربع مراحل، يكون إذا قوي الإيمان جاء عنده الحماس، علاج الحماس ترتيب للعبادة وقت، وللدعوة وقت، وللتعليم وقت، وللأهل وقت، لنفسك لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الترتيب، لكن أغلب الوقت لا بد أن يكون في الدعوة. إن لك في النهار سبحا طويلة مع البشر، تسبح بين الظالم واللئيم والكريم والقاسي والحلو والمر، لابد أن تكون تجيد السباحة في هذا المجمع المتلون بألوان الصفات. وجهدي أني جئت من الجو الإيماني الذاكر إلى الجو الكفري أو العاصي الغافل، فلابد أن الإنسان يسبح سباحة قوية، بمعنى أنه عنده قوة وطاقة إيمانية وعنده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، يأتي الداعي الابتلاء وعلاجه الصبر، شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. لماذا الابتلاء؟ حتى لا يتعلق الناس بالداعي، حتى يعرف الداعي أنه يعني مخلوق كالناس، حتى يعرف يتضرع الداعي إلى ربه، حتى يعظم أجره، حتى يكون في صف الأنبياء أو مع الأنبياء. كما قال عز وجل من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما معنى الطاعة؟ الطاعة الكاملة، طاعة في الأوامر الانفرادية بالعبادة والأوامر الاجتماعية بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين. كذلك لابد أن يصبر، يصبر على طاعة الله معصية الله. علاج الابتلاء الصبر، فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر صبرا جميلا، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، واصبر وما صبرك إلا بالله. فلابد أن يصبر، جميع آيات الصبر في القرآن على الدعوة. الأمر الرابع أو الأمر الثالث الملل، داعي يمل من الناس، والداعي تأتي عليه حالتان، حالة الموافقة وحالة المخالفة. حالة المخالفة أقوى له من حالة الموافقة، لأن الداعي إذا وافقه الناس استجابوا له أصابه الغرور فقال الناس محتاجون وأنا لست محتاج، ثم نقل الدعوة من نفسه إلى غيره. والمطلوب أن ندعو الله عز وجل، ندعو الناس إلى ربهم لنستفيد أولا نحن ثم الناس يستفيدون تبعا، لأن الدعوة أمر الله لا بد أن نقوم بها. أنا أمتثل أمر الله في الدعوة إلى الله، أن يؤمن الناس أو لا يؤمنوا، يهتدوا أو لا يهتدوا، هذا بيده، يعلم من هم أهل للكرامة ومن هم أهل للإهانة، هو أعلم حيث يجعل رسالته. لكن أعبد الله أنا بالقيام بالدعوة، فالدعوة للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا. فإذا ابتلي الإنسان بهذه الأحوال فالله عز وجل يريد أن من الناس لا يتعلقوا بالداعي بل يتعلقوا بالمدعو إليه وهو الله عز وجل. فعلاج الابتلاء الصبر، أن نصبر على ما يأتينا، نصبر وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فالداعي عليه الدعوة وهي أعظم العبادات، لأنها أم الأعمال كلها، أم الأعمال هي الدعوة. الأمر الثالث من الأحوال التي تأتي على الداعي الملل، يمل لي كما قلنا من معارضة الناس ومخالفتهم، فلا بد أن يصبر، يصبر صبرا جميلا، يصبر على ما يأتي من الناس، والله عز وجل يعطيه يعني على الصبر يعني أجر عظيم، كما قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأعظم الصبر، الصبر على أذى الخلق، صبر على الأقدار الإلهية، صبر على ما يأتيه من 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 الاتهام والسخرية والاستهزاء، كما قيل بسلم مجنون وساحر وكذاب وشاعر، فصبر فصبر وتحمل حتى الله عز وجل غير به الأمة. الأمر الرابع الكرامات، قد يفتح الإنسان ويعني يحصل له يعني من ربه كرامات، لأن الله عز وجل يكرم الداعي بكرامات ويخصه بنصرة غيبية من عنده ويعزه، وإن لم تكن عنده أسباب العزة الداعي الله عز وجل يكرمه بخمس كرامات. أول شيء أن الله يعزه وإن لم تكن عنده أسباب الدنيا، فالله عز أبو بكر عنده الجاه وعنده المال، لكن بلال وصهيب وسلمان ليس عندهم شيء، الله عزهم. الأمر الثاني أن الله عز وجل يجعل أعمال الدين محبوبة إليه. الأمر الثالث أن الله يطوي بساط الباطل من حوله. الأمر الرابع أن الله عز وجل يؤيده بنصرة غيبية من عنده، لأنه يضحي بوقته وماله ونفسه من أجل الله، حتى يضحي بنفسه أن يقتل ويموت من أجل الدين، يمحو وجوده من أجل وجود ظهور الدين. الشهيد يمحو وجوده من أجل الله، يمحو وجوده من أجل أن يحيى الدين، من أجل أن يحفظ الدين. هذا الغلام الذي يعني ابتلي يعني أمره الساحر، يعني أمره الملك أن يتعلم السحر فتعلم الدين، وأراد الملك أن يقتله فما استطاع أن يقتله، حتى قال له إن أردت أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي واجعله في كبد القيس في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام. فلما قال هذا في قصته المعروفة في الحديث، الله قص علينا ونبي سلم قص علينا جميع أخبار الدعوة، فهذا الغلام ضحى بنفسه ليقوم التوحيد في العالم، ويقول الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام، فخد لهم الأخاديد وأضرم النار حتى حصل ما حصل، فتنوا المؤمنين والمؤمنات كما قال الله عز وجل في القرآن. فعلاج هذه الكرامات أن يعني يصمت الإنسان عنها ولا يخبر بها أحد، فالله عز وجل الخير كله بحذافيره في الجنة والشر كله بحذافيره في النار، وما في هذه الدنيا كل إشارات للنعيم الموجود يوم القيامة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفية الأجور يوم القيامة، وما في هذا تطمين للمطيعين وتذكير للعاصين بأنه من استقام على الدين تكون حياته من أسعد الناس. ليس القصد جمال البدن ورفاهية البدن، القصد جمال الروح واطمئنان الروح بالله، ولا اطمئنان للروح إلا بالعظيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالداعي مع الناس يبتلى بأمور، إقبال الناس عليه كما أقبل يعني كما كان بسلم لما ذهب يعني للمدينة استقبلوه بطلع البدر علينا مثنيات الوداع، فقد تأتي على الإنسان يعني حال إذا أقبل الناس عليه أن يغتر، فيبدأ يظن أنه يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه، يفرح بأن يكتب يعني أمام اسم فلان أو فلان أو فلان ويقال له فلان ونذكر في المجاز، يحب أن يحمد بما لم يفعل، فيبتلى بهذا إقبال الناس عليه وتحصل له فتنة فيظن أنه يدعو إلى الله. وعلامة الداعي إلى الله أن يخرج الناس من الدرس أو من الكلمة أو من الموعظة معظمين لله لا للمتكلم، المتكلم مخلوق مثلهم ابتلي بالكلام عن العظيم، والكلام عن العظيم عظيم، والكلام عن الكبير كبير، لكن الله عز وجل ابتلانا بهذا، فنحن ترة نسمع وترة نتكلم، ولولا أداء الأمانة ما تكلمنا، ولكن الله عز وجل أمرنا أن نتكلم لأن الكلام عظيم لا بد أن يكون عظيم، ونحن لا نستطيع أن نعظم العظيم كما يجب لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لكننا على قدر استطاعتنا الله يقبل منا العمل القليل ويعطي عليه الأجر الجزيل، فنصنف أنفسنا نتكلم ونسمع في طول يعني أوقاتنا، بجميع أوقاتنا نتكلم تارة ونسمع تارة. فحالة إقبال الناس عليه يفتن الإنسان، وتارة يدبرون عنه كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للطائف أدبروا عنه وشتموه وضربوه، ثم دعا الدعاء العظيم اللهم أشكو إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، وثم نزل جبريل معه ملك الجبال وقال إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، قال بل أستني بهم لعل الله يعني أن يستني بهم ويخرج من أصلابهم من يوحد الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل من أصلابهم يخرج ناس يعبدون الله ويوحدونه، ثم الله صرف له الجن، ثم جاء إلى مكة إلى بيت أم هاني، ثم جاء جبريل قال قم فإنك الليلة تناجي ربك، ثم من مكة إلى بيت المقدس، ثم بيت المقدس كما نعلم في الحديث لا نطيل به، ثم عرج به إلى السماء، ثم الله عز وجل كلفه بأعطاه وأهدى له ولأمته هذه الصلاة، ثم رجع إلى مكة، ثم صلى لما رجع الله عز وجل يعني صلى بالأنبياء إشارة إلى أن جميع دعوة الأنبياء موجودة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها منسوخة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل صلى بالأنبياء ثم جاء إلى مكة، وهناك يعني كما نعلم في قصة الإسراء والمعراج. فحالة إقبال الناس على الإنسان في فتنة، حالة إدبارهم عنه يثبط الإنسان ويكسله، لكن الله معه يؤيده وينصره. الله لما النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهد دعا أهل مكة ودعا في موسم الحج ودعا أهل الطائف، فعل جميع الأسباب التي يستطيع، الله قال له عز وجل الآن نحن ننصرك، فأولا صرف له نفر من الجن، ثم أدخله إلى مكة، ثم سيره من بيت أم هاني إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس عرج به إلى السماء ورأى البيت المعمور ورأى الجنة، ثم الله عز وجل كلمه ويعني فرض عليه 55 صلاة. فهذا تشريف، ولابد أن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الدعوة كما نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال في الأعمال في النيات. هذا عظيم. الدين شيء وجهد الدين شيء آخر، الدين شيء وتكبير الدين شيء آخر، لا بد من أن نجتهد. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمنا بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا يستوون بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، لتوسيع دين الله، لنشر السنن في العالم، لإزالة البدع في العالم، لمحو الكفر في العالم، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور في العالم. هذا جهد يحتاج تضحية وصبر وتحمل، ويظل اللسان على هذا المنهج العظيم أعلى جهد وأغلى جهد وأفضل عمل، هو الدعوة إلى الله، يطمئن فيه القلب بالله عز وجل بقضائه وقدره، ويجد الإنسان اللذة فيه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون. ألذ شيء في الدنيا هو معرفة الله بأسمائه وصفاته والدعوة إليه. هذا نعيم، هذه النفوس إذا اطمأنت بالله لا تأنس إلا بذكره والدعوة إليه جل جلاله. كذلك يبتلى الإنسان الداعي بأن تعرض أموال عليه، أحيانا يعطى مال فيشغله المال عمن رزقه المال، وتارة يعرض عليه مناصب، وتارة تثار الشبهات حوله. علاج ذلك كله التعلق بالله وحده وعدم الالتفات لما سواه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولا نصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلابد لإزالة هذه العقبات لابد أن يعود إلى الجو الذاكر، الجو الإيماني، لأنه في الجو الإيماني يقوى الإيمان وتزيد الطاعات. فالله عز وجل أمرنا بأن يعني نصنع الأجواء الإيمانية، الصلاة لها وقت والصوم لها وقت والحج لها وقت، كذلك الدعوة لابد أن نوجد بيئة إيمانية يعظم فيها الله ويقوى فيها الإيمان، لتنبت الأعمال على هذا الإيمان وتؤثر في العالم. فجهد الداعي عظيم، وهو أعظم الناس فهما وأكثرهم حسنات، لأنه يقوم بالدعوة، وكل من دخل في الإسلام أو لم يدخل في الإسلام في صحيفته، لأن نيته هداية البشرية كلها، فهو أعظم الناس فهما. في الجو الإيماني نتعلم التوحيد، نتعلم الإيمان، نتعلم حسن الأخلاق. هذا الجو الجميل تكون فيه الملائكة، وبه تحيا القلوب، وتنفر منه الشياطين التي تسعى لتعطيل الأسماع والأبصار والأفئدة عن العبودية لله لتكون غافلة. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالشياطين تنقل الناس يعني أو تجتهد على الناس لتجعل الجو جو عالمي غافل، جو عالمي مشغول بالشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب جل جلاله. فالشياطين يعني تعيش في الجو الغافل، والشيطان في الجو الغافل كالأسد، الشيطان في الجو الذاكر كالبعوضة. لابد للإنسان الداعي أن يكون يعيش في هذا الجو الإيماني. والإنسان خلق يعني ليعيش في جو إيماني، والأجواء الإيمانية اللي يربي فيها الله عز وجل، والأجواء الغافلة هي التي يربي فيها الشيطان. والناس يعني جندين، جند الرحمن وجند الشيطان، لا ثالث لهما. وكل الناس، كل البشرية جنود للشيطان إلا جنود الرحمن. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. جند الرحمن لهم صفات، صفاتهم أربع: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل البشرية في خسار إلا من فيه هذه الصفات الأربع. فمجالس الإيمان لا ريب أن تحضرها الملائكة، ومجالس الغفلة تحضرها الشياطين، وجميع أهل الغفلة أسرى للشياطين، يتحكمون في أفكارهم وفي أوقاتهم وفي أموالهم وفي أعمالهم، لأنهم سلموا أنفسهم لهم فأوقعوهم في الخسران، والله عز وجل كما نعلم كتب الذلة والصغار والهوان على كل من خرج من جند الرحمن إلى جند الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكل من بخل بوقته وماله عن نصرة الحق أنفق أضعافه في الباطل، وهذا شيء مشاهد، ودفعته الشياطين إلى كل شر. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ شياطين ينقلون الإنسان من المباحات إلى الصغائر إلى الكبائر إلى البدعة إلى الضلال إلى الفساد، تؤزهم أزا، تحركهم مكان إلى مكان، ومن فكر إلى فكر، ومن معصية إلى معصية، ومن كبيرة إلى كبيرة، تؤزهم أزا. لأن الشياطين كما يقول بعض العلماء القلوب معتلة. لماذا؟ قال لأنها محتلة. من احتلها؟ الشيطان. فبدأ يدير هذا الجسد، يدير السمع، يدير البصر، يدير العقل، يدير الوقت وفق هواه، ليجعل الناس كلهم يعني أتباع له. فهو استولى على الجهات الأربع، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أما أعلى وأسفل فلا يستطيعها، لأن الأسفل مكان السجود والأعلى مكان الرب جل جلاله، فهو لا يستطيع في هاتين الجهتين، لكن يأتي مع الجهات الأربع ليضل الإنسان بالزينات والزخارف والشهوات وغير ذلك من الشهوات التي تشغل الإنسان عن ربه. فكل من بخل بوقته لا يمكن أن نراه إلا في بيئة الغفلة يدعو إليها ويعمل بها. والمؤمن من حقا من فعل الخير واجتنب الشر ولزم أهل الذكر وابتعد عن أهل الغفلة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإيمان كالمال يزيد مع أهل الإيمان، المال يزيد حينما نحركه في السوق ونشتغل ونجتهد، كذلك الإيمان يزيد مع أهل الإيمان، لأنه سوق الطاعات. وينقص الإيمان في جو الغفلة لأنه سوق المعاصي، وكل شيء في سوقه سهل جدا، كل شيء في سوقه سهل جدا، الذهب في سوقه سهل، الفواكه في سوقها سهل، كل شيء في سوقه سهل، سهل الحصول عليه، وكل شيء في غير سوقه صعب جدا. فالطاعات سهلة في الجو الإيماني، سهل الطاعات في الجو الإيماني، والمعاصي صعبة جدا في الجو الإيماني، المعاصي سهلة جدا في الجو الغافل، الطاعات صعبة جدا في الجو الغافل. لهذا أمرنا الله عز وجل بلزوم سوق الإيمان والطاعات حتى يقوى إيماننا وتزيد طاعاتنا، ثم ننتقل من الجو الذاكر إلى الجو الغافل، ونستخرج مجموعة جديدة وندخلها في الجو الذاكر، ثم نجتهد عليها حتى تكون ذاكرة وتكون مذكرة. فنلزم هذا الجو الإيماني الذاكر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا بد من التعاون على إقامة سوق الإيمان والطاعات. والله جعل لنا هذا السوق في المساجد وفي اجتماعاتنا، الله جعل هذه الاجتماعات ليس الأكل والشرب، الأكل والشرب شيء آخر، إنما جعل هذا الاجتماع المستمر والمتكرر ليعلم العالم الجاهل، العالم مع العالم يعني فيه منافع، لكنه يسبب الحسد، يسبب الغيبة والنميمة قد يعني، لكن العالم مع الجاهل يعني إن شاء الله ينشر العالم علمه على أهل الجهل وأهل البدع حتى يعني تصلح حياتهم وأعمالهم. الغني مع الغني إذا عاش مع الغني يحصل التحاسد والحيل والتحاسد، لكن الغني مع الفقراء تأتي عنده الشفقة والرحمة فينفق من ماله، وهكذا هذه اللقاءات لقاحات. فالإيمان يحرك هذه الطاقات وهذه النعم من الواجد إلى غير الواجد، ومن الغني إلى الفقير، ومن العالم إلى الجاهل، ومن المحسن إلى المسيء. فلا بد من ندخل سوق الإيمان وسوق الطاعات لتسهل علينا الطاعات، ونكره أنفسنا وحتى وتكره كذلك نفوسنا المعاصي. في الجو الإيماني، الجو الإيماني اللي هو سوق الإيمان والطاعات، لن يفلس المسلم أبدا، وفي الجو الغافل لن يربح الإنسان أبدا. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والشيطان شيطان لا يعني لا ينقل الإنسان من الإيمان إلى الكفر مباشرة، ولكن يخطو به خطوة خطوة، من جو الذكر إلى جو الغفلة، ومن سوق الطاعات إلى سوق المعاصي، يجعله متفرج، ثم يجعله تلميذ، ثم يجعله معلم، ثم يجعل هذا المعلم يقول ما لم يقله الشيطان، كما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وقال أمام يعني شعبه: أنا ربكم الأعلى. فالشياطين دائما يكثرون مع أهل الغفلة، والملائكة يكثرون مع أهل الذكر. الشيطان يشغل الإنسان بالتفكر في الأشياء الصغيرة ليحرمه من التفكر في الأشياء الكبيرة من مخلوقات الله وأسمائه وصفاته جل جلاله. الشيطان لا يبالي بالصلاة ما دام فكرنا خارج الصلاة فيما سوى الله ودينه، فلا يبالي بحركة الجسد ما دام الفكر والهوى معه. هكذا الإنسان يجب أن يتفطن لنفسه، ليس الفكر للناس. لا بد أن يعني أن أعلم أن الله خلق، سر الحياة ليس بمعرفة الزمان ولا المكان ولا المخلوق، إنما سرها الوحيد معرفة خالق الكون وعبادته وطاعته، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وسر جميع العبادات كلها أن أذكر الله وأسبحه وأحمده وأعرفه، فكلها وسائل وطرق ليأتي في قلبي معرفة الله، فإذا عرفته أحببته، وإذا أحببته عبدته، وإذا عبدته يعني حبني واستعملني في طاعته وأكرمني وجعلني خليفة في الأرض، ويوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالزمان على امتداده الطويل، والمكان على سعته، والمخلوق مهما كان نوعه، كله وسيلة لمعرفة الله، وموسم ومكان للقرب منه جل جلاله. وهذه العبادات كالصلاة والحج كلها، والزمان والمكان كلها موطن للقرب منه. ليس القصد فقط فعل الشعيرة بس، القصد تعظيم الشعيرة، من أمر بها ولمن أتوجه بها من صلاة أو زكاة أو صوم أو دعوة. ولهذا أمر الله أن نذكر الله ذكرا كثيرا، وهذه العبادات الكبار مذكرات بالله عز وجل، تذكرنا بالله، وإذا ذكرناه أطعناه ودعونا الناس إليه، طعناه واجتنبنا معصيته جل جلاله. فالقصد قبول العمل. بني آدم كلاهما قام بالعمل وقرب قربانا، فقبل الله من قدم العمل بالتواضع والانكسار، ورد من قدم العمل بالاستعلاء والاستكبار. فالله عز وجل يقبل العمل إذا قدمناه لربنا بالتواضع والانكسار. لماذا؟ لأنه الذي خلقنا وهدانا وأعاننا على الطاعة، وضاعف لنا الأجر، ونوع لنا الطاعات، واستضافنا في بطن الأم، واستضافنا في بطن الدنيا، ويستضيفنا في القبر، ويستضيفنا في الجنة. فله المنة والفضل، لله يعني المنة من قبل ومن بعد جل جلاله، هو منعم وشكور ورحمن الرحيم. فإذا كان ربنا عز وجل يعني عرفنا بأسمائه وصفاته، فإنما يريد منا أن نحصل هذه الصفات ليحبنا. فالله يحب التوابين، يحب المتقين، يحب المحسنين. نتذكر هذه المسائل، نتذكرها ونأخذ ما سمعناه بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، ونعد أنفسنا لنكون آنية من أواني الدعوة، آنية من أواني العلم، نفرغ هذا العلم الإلهي على ذرية آدم في مشارق الأرض ومغربها. فالله سوف يسألنا عن هذا العلم الذي علمناه، أين أفرغناه؟ هل أفرغناه على أنفسنا بالاستقامة وعلى غيرنا بالدعوة؟ سوف نسأل، وسوف يكون الجزاء، وسوف يكون النعيم على قدر العمل، قدر العمل المراد به وجه الله عز وجل. فهذه الأمة تحشر مع الأنبياء، منازلها منازل الأنبياء، لأنها تقوم بعمل الأنبياء الذي هو الدعوة إلى الله. نتذكر هذا فيما بيننا، والله عز وجل يفرح بسماع الثناء عليه وتمجيده وتحميده وتقديسه جل جلاله. يا حسرة على العباد، ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ماذا قدمنا وماذا أخرنا، وماذا علمنا وماذا جهلنا. أسعد الخلق في الدنيا والآخرة هم أكثرهم معرفة بالله جل جلاله. معرفة الله عز وجل تغني عن كل شيء، من عرف الله عرف كل شيء، ومن عرف ومن لم يعرف الله فلم يعرف شيء. الله عز وجل لا يرضيه إلا الإيمان والأعمال الصالحة. لماذا؟ ليتمكن من الحصول على رضاه الغني والفقير والرجل والمرأة. الله عز وجل ورسوله، الله ورسوله أحق أن يرضوه. ماذا يرضيه؟ يرضيه الإيمان والأعمال الصالحة، لا الأموال ولا الأشياء. الأموال والأشياء تعطى المسلم والكافر، هذا شيء من عطاء الربوبية لجميع الخلق. لكن ماذا يرضي الله؟ الله لا يرضيه إلا أمران، الإيمان والعمل الصالح. ليتمكن من الحصول على رضاه الغني والفقير والصحيح والمريض والرجل والمرأة وغير ذلك من أصناف البشر. والله عز وجل رقيب على عباده، شهيد عليهم، يعلم السر وأخفى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكه، وهو القادر على كل شيء. هو جل جلاله فعال لما يشاء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يربي أولياءه في قصور أعدائه. فالخزينة التي تنفق لقتل موسى جعلها هي التي تنفق من أجل حياته، كما تربى موسى في قصر فرعون. سبحان الله. والنار التي أوقدت لإحراق إبراهيم هي التي اشتعلت لحفاظة إبراهيم، لأن الله سلبها قوة الإحراق. حتى العقل، العقل الذي كان يفكر لقتل موسى صلى الله عليه وسلم، هو الذي فكر كيف يربيه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يملك عقله، ليس له من الأمر شيء، الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أسعد الناس في الدنيا هم المؤمنون، وأسعدهم هم الدعاة إلى الله عز وجل. إذن نحن الآن نريد أن نعيش بأفضل حياة. الداعي لابد أن يكون مرآة للناس، لابد أن يكون مرآة للخلق، يكون قدوة لهم بصفاته وأخلاقه قبل كلامه. لابد أن يعيش كعيشة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيا كحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نعيش أفضل حياة فلننظر أفضل بشر بعثه الله ونعيش كحياته صلى الله عليه وسلم. فأفضل حياة في العالم هي حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أنا لا أعيش كمدرس، كطبيب، كمهندس، كزوج، كزوجة، كولد، إنما أعيش بأني مسلم ونائب النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن أخذ حياته مباشرة، واتبعوه لعلكم تهتدون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قبل أن أقول للناس شيء، فأنا المقصود أنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فحياة الأنبياء هي أفضل حياة، والله بيّن لنا حياة الأنبياء وأعمال الأنبياء في مجال الدعوة مفصلها في القرآن، لم يبين لنا عبادة نبي من الأنبياء، إنما بيّن لنا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنحن نقتدي بالأنبياء في مجال الدعوة، لأننا دعاة كالأنبياء. وأفضل حياة الأنبياء حياة أفضلهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مدتها 23 سنة كلها تشريع، ولهذه الحياة المحفوظة بالكامل من بين سائر الأنبياء، هذه الحياة حفظت كلها أقوى نية وفكرا وأقوالا وأعمالا وأخلاقا، هي محفوظة ومدونة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أفضل حياة على وجه الأرض، حياة النبي صلى الله عليه وسلم مدتها 23 سنة، فيها أحسن الأخلاق، أحسن الأقوال، أحسن الأعمال، فيها أعظم فكر، أعظم جهد، أعظم تربية. وهي هذه الحياة هي المقبولة عند الله عز وجل. هذه الحياة لابد من التعرف عليها. حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين الكامل وهي المقبولة عند الله، ولا سعادة للإنسان ولا للبشرية كلها إلا بالاقتداء بها، لأنها أسهل حياة وأفضل حياة وأطهر حياة. ومراد الله عز وجل العظيم من خلقه أن نمشي على هذه الحياة العظيمة. ولكن هناك أربعة شروط لقبول هذه الحياة، وهذه الشروط الأربعة تسمى جهد الأنبياء، تسمى جهد الأنبياء، حياة الأنبياء. الأنبياء كبشر يأكلون ويشربون وينامون، الأنبياء كعباد يعبدون الله، الأنبياء كعلماء ودعاة إلى الله عز وجل. ننظر طريقة حياتهم، ماذا عملوا وماذا كيف اجتهدوا على الناس وكيف اجتهدوا على أنفسهم. وبهذا الله عز وجل اللي يعني يرزقه الله التعرف على هذه الحياة، تأتي فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة يكون بالقرب منه وتأتي فيه حياته. وهذه الحياة حياة مزاج ومزاج جميع الأنبياء، وبها تحفظ الأمة وتسعد الأمة وتدخل الجنة يوم القيامة. فأصول حياة الأنبياء أربعة أمور عظام، أربعة أمور كبيرة. أساس حياة الأنبياء أربعة أمور. أنبياء الذين هم الدعاة إلى الله، الذين يعرفون الناس بالله ويعرفون الناس بالطريق الموصل إلى الله، ويعرفون الناس بمال الناس بعد القدوم على الله. إيصال هذا الدين العظيم لا بد له من جهد عظيم، ولا بد له من وقت عظيم ومال عظيم وفكر عظيم. الذي يدعو للعظيم لا بد أن يكون يبذل أعظم ما يملك وأقصى ما يستطيع حتى يعرف الناس بالعظيم ويذكرهم بنعمه، وبهذا يعظم عند الله ويعظم الله في قلبه، ويعظم الله في نفوس الخلق، ويعظم الخلق في نفوس في عين الله عز وجل. فالذي يدعو إلى العظيم جل جلاله الله عز وجل يكرمه بأربعة أمور: يعظم في قلب يعظم الله في قلبه، ويعظم عند ربه هو، ويعظم الله عز وجل في قلوب من يدعوهم إليه، ويعظم هؤلاء الناس الذين دعاهم إلى ربهم يعظمون عند الله، لأنهم عظموا الله وعظموا أمره. فالله عز وجل يعني يحتفي بهم ويصلي عليهم ويكرمهم جل جلاله. ما هذه الأمور الأربعة؟ أصول حياة الأنبياء. الآن نسمع أصول حياة الأنبياء ونجزم ونتيقن ونعزم عزما أكيدا جازما أن نتمثل بهذه الصفات، وأن نتخلق بهذه الصفات، وأن نعطي من أنفسنا هذه الصفات. لأنه أفضل حياة حياة الأنبياء، وأفضل حياة الأنبياء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله فيها أربعة أصول عظيمة، أربعة أصول عظيمة. هذه الأصول العظيمة من وفقه الله عز وجل فعرفها وعمل بها، الله يجعله سببا لهداية نفسه وهداية البشرية كلها، فيستجاب دعاؤه ويسمع قوله، ويكون كلامه دواء لا داء. كلام الداعي إما أن يكون داء أو يكون دواء. فمن تكلم باليقين الصحيح على أن هذا الدين حق، وأن الله حق، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن الجنة حق والنار حق، من تكلم باليقين فالله عز وجل يخرج كلامه من قلبه إلى لسانه إلى قلوب الناس، إلى أذان الناس إلى قلوب الناس، ويكون كلامه دواء يشفي به الله ظلمة الجهل وظلمة الضلال وظلمة الكفر وظلمة الشرك وظلمة البدع. ومن كان يعني ليس عنده اليقين إنما يقول ويتكلم مع الناس ويدعو إلى الله، ولكن ليس عنده اليقين القوي وهو يكون لنفسه حظ من ذلك، فهذا كلامه داء، كلامه داء لا ينفع، والناس لا يستفيدون. وقد الناس يستفيدون لكن هو يصاب بالنفاق، لأنه يقول ما لا يفعل ويعتقد ما لا يقول للناس. فالله عز وجل ينظر لهذا الداعي، هو يدعو إلى العظيم، فلا بد أن يخلص نيته ويستعمل بدنه في طاعة مولاه، لأن الله إنما يتقبل الله من المتقين. من اتقى الله عز وجل والتزم أوامره والتقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. لا بد أن نكون في الصف الأول، الداعي يكون في الصف الأول، لأنه هو الإمام والناس يقتدون به، ومطلوبا الإمامة في الدين. واجعلنا للمتقين إماما، كن إمام في العبادة، إمام في الدعوة، إمام في حسن الخلق، إمام في الأذكار، إمام في النوافل، إمام في الصيام، إمام في كل شيء، كن إمام. وإذا هذا الإمام أخطأ أخطأ الناس، وإذا زل هذا الإمام بقوله أو فعله أو خلقه أخطأ الناس تبعا له واتبعوه على خطأه، لأنه إمام، والإنسان إمام في الخير أو إمام في الشر. فأصول حياة الأنبياء نعقد النية الجازمة على أننا نتعلم هذه الأصول وهذه الأمور العظيمة حتى نطبقها على أنفسنا وننزل للميدان، ميدان البشرية كلها، ولا نستثني أرض ولا نستثني مكان ولا زمان، بل نفتح النية لجميع الزمان. لو أعطانا الله عمر نوح أو أطول منه لدعونا إلى الله ما بقينا. ننوي جميع المكان، كل سهل وكل جبل وكل بحر وكل نهر، كل سفينة وكل طائرة وكل قطار وكل سيارة وكل بيت وكل سوق وكل مكان، أنا داعي لله بأخلاقي بأذكاري بلساني بجوارحي بما أعطاني الله عز وجل، داعي إلى الله. وظيفة الأخرى أنا فلان بن فلان، وظيفة الصغيرة كذا، لكن أنا داعي إلى الله، أنا من المسلمين أدعو إلى الله عز وجل. فأنا نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. الأجيال القادمة لابد لها من داعي، لابد لها من معلم، لابد لها من قدوة. فأنا أرتب نفسي بأن أكون للمتقين إماما، ولكن فيما بيني وبين الله وبين الناس أقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، يعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لست إمام المسلمين، ولا أنا أكبر العلماء، ولا أنا أحسنهم، ولا أنا أفضلهم، إنما أنا في الصف مختبئ بينهم وحاشر نفسي بينهم، وأنا أدناهم وأقلهم فيما بيني وبين الله. يعني أنا لا، يعني لا أجعل نفسي في الصدارة وأجعل نفسي أني أنا الأول، أنا فيما بيني وبين الله أسارع إلى مرضات الله، أسابق إلى مغفرة من الله عز وجل، أسابق لكل عمل صالح يرضي الله عز وجل، لكن لا أعتد بعملي، وقل الفضل كله من الله عز وجل. فأصول حياة أصول يعني حياة الأنبياء مجموعها في أربعة أمور، وهذه الأمور عظيمة وذكرها الله عز وجل مفصلة تفصيل واضح. ومن أصعب الأمور توضيح الواضحات، أن أوضح للناس أن الشمس مشرقة وأن الماء يعني يشرب، وأن هذه الفاكهة تؤكل، وأن هذه سيارة، وأن هذا منزل. هذا أصعب الأمور توضيح الواضحات، لأنه دلالة على أن العقول يعني غافلة، عن العقول مشغولة، يعني المكان مشغول برقم آخر لا أستطيع أتصل به، لأنه مشغول بالدنيا، ما في مكان للدين، ما في مكان للتذكير، فمشحون بحب الدنيا، مشحون بالمخلوق، مشحون بالشهوات. فأجتهد حتى أني يعني أجعل حياتي أنا مباشرة كحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ القرن الأول، أخذ الصفوة المختارة أنبياء الله ورسله، أخذ الطبعة الأولى بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم، وانظر ماذا عملوا. فأصول حياة الأنبياء أربعة أمور عظيمة، ننوي إن شاء الله ونعزم عزما أكيدا على أن نسارع لمعرفتها ونجتهد على معرفتها ونطبقها على أنفسنا وننشرها في الأمة. هذه الأربعة أمور الموجودة في حياة الأنبياء، أولها التضحية، والثاني الاستقامة، والثالث السابقية، والرابع الدعاء والاستغاثة. هذه أربعة أصول عظيمة، وشرحها موجود في القرآن والسنة وفي حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي ذكرها الله في القرآن. فلا بد إذا أردت أن أنزل لأي عمل أن تكون معي العدة، وأن أستفيد من خبرة من سبقني، وأن أعمل بعمل من سبقوني الذين رباهم الله وعلمهم وزكاهم واختارهم واجتباهم، وأنا هم قدوتي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني هؤلاء الأنبياء. هذه أصول حياة الأنبياء تقوم على أربعة أمور: التضحية، الاستقامة، السابقية، الدعاء والاستغاثة. فأولا ولعل الوقت يعني الآن يعني لا يتسع لذكر هذه الأصول مفصلة، وإنما إن شاء الله سنتلوها إن شاء الله واحدا واحدا ونبينها إن شاء الله في إن شاء الله اللقاء القادم، لأنها مهمة جدا ولا يمكن أن يتأثر الناس إلا وفق السنة وفق طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكل شيء له سنة، فلا بد من اتباع السنة حتى يحصل الأثر في أنفسنا والأثر في حياة الناس. فإن شاء الله لعل تفصيل هذه الأمور إن شاء الله نهيئ أنفسنا لسماع تفصيل هذه الأمور في اللقاء القادم اللي هو اللقاء الثالث. والداعي عليه مسؤوليات عظيمة، وهذه المسؤوليات هي مدار سعادته، مدار سعادة الإنسان أن يعرف ربه وفاطره وأن يعمل بطاعته وأن يدعو الناس إلى ربه. هذه الجنة الموجودة في الدنيا جنة المعرفة، ولمن خاف مقام ربه جنتان: جنة المعرفة في الدنيا وجنة الزخرفة في الآخرة. وجنة الزخرفة لكل إنسان جنتان: من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فجنة المعرفة في الدنيا هذه أعظم الجنات في الدنيا، جنة المعرفة، معرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده ووعيده. أسعد الخلق في هذه الجنة هم الأنبياء، أعبد الخلق هم الأنبياء، أفضل الخلق دعوة وذكرا وتسبيحا وتحميدا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم عرفوا الله. يعني الإنسان يرى ببصره المخلوقات، لكن ببصيرته وبقلبه يرى ربه، فيرى ملكا عظيما قويا قادرا عزيزا كريما جبارا لطيفا رحيما، يرى ربه عز وجل ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في القرب أو التقرب إليه. فالداعي عليه مسؤوليات عظيمة، من مسؤولياته أنه يجب عليه ما يلي: أولا البيان والبلاغ، وهذا لا يكفي، بل لا بد له من القدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا بد له من القدوة الحسنة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله ورسله في مجال الدعوة. وأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: في نيته وفكره، وفي أقواله وأعماله وأخلاقه. الأمر الثالث أن ينقل الداعي القرآن من السطور إلى الصدور، يكون قلبه ليس كالبيت الخرب، ليس فيه شيء من القرآن، يملأ قلبه بالقرآن، يملأه بكلام الله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عدته إذا نزل للميدان، يقول للناس وينذرهم بالوحي. يعني هذه عدته، هذا يعني سلعته التي يمشي بين الناس، يعني هذا هو القرآن والسنة. فينقل القرآن من السطور إلى الصدور، ومن الصدور إلى الجوارح. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وإذا هذا الداعي أسبق الناس لكل طاعة وأبعدهم عن كل معصية. الأمر الثالث إعادة البناء الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة على العقيدة والأحكام والأخلاق. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. مهمة الدهان صبغ بيوت الناس، مهمة المزارع ملء الأسواق بالفواكه، مهمة أهل الصناعة ملء الأسواق بالسيارات، مهمة أهل السجاد صناعة السجاد وفرش البيوت، مهمة الجهد على قلوب الناس بالتوحيد والإيمان، والجهد على جوارحهم بالأخلاق، والجهد بالأعمال الصالحة، والجهد على أرواحهم بالأخلاق العالية، حتى يكون كل داعي وكل إنسان على مستوى عالي من الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق لابد يكون فينا حتى الناس يحبوا الدين من خلال أخلاقنا. نعطي من حرمنا، ونعفو عن من ظلمنا، ونحسن إلى من أساء إلينا، ونصل من قطعنا. كن فينا هذه الأخلاق العالية حتى الناس، يعني أتنازل عن حقوقي وأعطي الناس حقوقهم وأزيد عليها، حتى الناس يحبوا الدين من خلال هذا التصرف، ويعلموا أن الدين يجعل الإنسان يعني يؤثر نفسه غيره على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شجرة مثمرة خلاف شجرة موجودة تسمى شجرة لكن ليس فيها إلا أوراق شبه ميتة، فيها الحياة لكن ما فيها نور، فيها الحياة لكن ما فيها ثمرة. فرق بين الحياة والنور وبين الحياة مع الظلمة، يعني أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور الإيمان، نور التقوى، نور الأقوال، نور الأعمال، نور الصدق، نور الرحمة. هذه أنوار الله عز وجل يملأ بها قلب من شاء من عباده ويشرح بها الصدر. يكون الصدر هذا منشرح، منشرح لأمرين، منشرح لقضاء الله وقدره الكوني، يصبر على المصائب ويصبر على ما يراه في العالم ويقول يعني أنا مكلف بدعوة الكفار إلى الإسلام، بدعوة العصاة إلى طاعة الله، بدعوة المشركين إلى التوحيد، وهكذا يصبر على قضاء الله الكوني. يعني ينشرح الصدر بأمرين، بالإيمان بقضاء الله وقدره الكوني على ما يأتيه من مصائب وأحوال، ويعني ينشرح بامتثال أوامره الشرعية، فيكون هذا الصدر منشرح لجميع الطاعات والواجبات والمستحبات وكل ما يحبه الله ويرضاه، متسع اتساع عظيم لكل ما يحبه الله ويرضاه مكانا وزمانا وكمية ونوعية، منشرح لجميع أنواع الصلوات التي يزيد عددها على أكثر من 20 نوع من الصلاة، مستعد منشرح لجميع أنواع الصيام، منشرح لجميع أنواع يعني العبادات المختلفة في الدين، منشرح ومتسع لجميع الطاعات مكانا وزمانا وكمية ونوعية. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وإياكم مما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذا مطلوب من الداعي، أولا أن يكون قدوة حسنة للناس، لا يكفي قوله. الأمر الثالث أو هذا الأمر الثالث إعادة البناء الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة على العقيدة والأحكام والأخلاق، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وظيفتي صبغ أجساد البشرية بالأعمال الصالحة، صبغ قلوبها بالتوحيد والإيمان. الأمر الرابع معرفة الجهد الأعداء ليعرف جسامة الجهد المطلوب، نعرف جهد الأعدية. الأعداء الآن ينشرون فسادهم في العالم بالصفات لا بالكلام، بواسطة النساء، بواسطة المجامع والمعارض والمجتمعات التي لا يذكر فيها الله عز وجل، ينشرون صفات ويضحون. الحق ينتشر بالتعاون، تعاون على البر والتقوى، والباطل ينتشر بالتعصب. الباطل الحق يمشي بأمرين، الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاص العمل لله، لأن الحق حي كالرجل يمشي على رجلين، يمشي الحق بالإيمان بالله ويمشي بالأعمال الصالحة بأمرين. أما الباطل فهو ميت، لا يمكن يمشي إلا بالمال والحديد والنار والنساء والدنيا. الباطل لا بد له من دعم في من مال ومن جهد في أوله، لأنه أصلا باطل، والذي يدعو إليه يعلم أنه باطل ولا يقوم به إلا بمحرك من مطامع دنيوية. أما الحق فهو حق، فالإنسان يقوم به ويعلم أن المخلوق لا يستطيع أن يدفع أجرته. إن أجري إلا على رب، قل لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. فلا بد أن نعرف جهد الأعداء، نعرف حتى نعرف جسامة الجهد المطلوب، وأنه لا بد من الجهد بالقول والعمل وبذل النفس والوقت والمال لإصلاح ما فسد من البشرية. والمولد لذلك كله هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، لنعرف من ندعو إليه ونعرف الناس إلى من ندعو. نحن لا ندعو إلى يعني أشجار أو جماد أو جبل أو نهر أو نؤله أحد من دون الله، نحن ندعو إلى الملك العظيم الذي له ملك السماوات والأرض. فلا بد يعني الأساس الأول من هذه الواجبات أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، اللي نعرف من 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 يعني ندعو إليه ومن نعبد. الأمر السادس معرفة أوامر الله ليدل الداعي الناس على ما يحب ربهم ويرضاه. نعرف العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأوامر الله، وعالم بأيام الله. أيام الله التي هي أيام الله يعني التي يدولها بين الناس، أيام الله التي نصر فيها أولياء وخذل أعداء كما في قصة الأنبياء والرسل. عالم بالله بأسمائه، عالم بسبعة أمور بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه، وعده ووعيده، عالم بأوامر الله أحكام الشريعة الأوامر والنواهي، يكون إنسان عنده علم وثروة علمية، عرفت الله وماذا يريد الله، يريد امتثال أوامره في ملكه، فأنا من مخلوقاته المختارة، فأنا أترك ما تحب النفس لما يحبه الرب جل جلاله، ما يحبه الرب امتثال أوامره واجتناب نواهيه جل جلاله. فهذا يعني كمال الداعي، يجب أن يعني ينزل الميدان وهو يعني معه هذه يعني الثروة الإيمانية القوية والثروة العلمية، ولكن الناس مستقل ومستكثر ومحروم، فنحن نتعلم شيء قليل ثم ننزل للبيئة الغافلة، وكل ما تعلمنا علمنا، كل ما تعلمنا علمنا وكلفنا من علمنا أن يعلم، هكذا ينتشر الإيمان في العالم وينتشر العلم في العالم وتنتشر الصلاة في العالم. فذلك معرفة وعد الله ووعيده ليعرف الناس يعني بجزاء الطاعات وعقوبة المعاصي، نعرف الناس، هذه يعني أصول الدعوة، أصول التي يجب على الداعي أن يكون على علم بها، يعرف الوباء المنتشر في العالم حتى يصرف له الدواء المناسب، حتى يأتي التوحيد بدل الشرك، ويأتي العلم بدل الجهل، ويأتي يعني الخير بدل الشر، وتأتي الطاعات بدل المعاصي. لأن العالم كله في غبار المعاصي، في غبار الكفر، في غبار النفاق، في غبار الابتلاءات والمصائب، فلا بد من إزالة هذه الغبار. يعني هذا الماء النازل من السماء إذا نزل على الأرض أنبت بأمر الله من كل زوج بهيج، وهذا الوحي إذا نزل على القلوب أنبتت من كل زوج بهيج، أنبتت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والتائبون والعابدون والسائحون والراكعون، وأنبتت يعني ما كل الفضائل وكل المحاسن. هكذا جهدنا، ألذ شيء في الحياة هو هذا الجهد، والله الذي لا إله إلا هو أن أفضل عمل وألذ عمل وأحسن عمل هو الدعوة إلى الله بعد الإيمان والتوحيد، هو الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله هي أم العبادات، منها ينتج مواليد كثيرة، مواليد كثيرة بالدعوة إلى الله، تأتي الصلاة، يأتي الصيام، تأتي الزكاة، يأتي الحج، يأتي صلة الرحم، يأتي الإحسان، تأتي الرحمة في قلوب الخلق، يأتي التعاون على البر والتقوى، يأتي من كل زوج بهيج، ويأتي الأنس، ويأتي الطمأنينة. هذا هو القرن الأول، هذا هو الطبعة الأولى، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنتبعهم بإحسان على ما عملوه. وإن شاء الله في الدرس أو في اللقاء القادم إن شاء الله نفصل ولو بشيء يسير أصول حياة الأنبياء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.